الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مستمعين الأكارم في كل مكان. هذا محدثكم محمد كريم يحييكم أطيب تحية ويقدم لكم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، ونستهلها بأبرز العناوين. طائرات التحالف تواصل ضرباتها ضد داعش في العراق وسوريا، ومنظمة اليونسكو تشجب قصف صنعاء القديمة، ومسلحون يقتحمون القنصلية التونسية في طرابلس. تفاصيل النشرة. أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت 13 ضربة جوية ضد مواقع داعش في العراق وعشر ضربات أخرى في سوريا منذ أمس الخميس. وقال البيان أن الضربات الجوية في العراق استهدفت مواقع داعش ومسلحيه ومعداته قرب كركوك والموصل والرمادي وتل عفر والوليد، وتركزت الضربات في سوريا قرب الرقة ودير الزور. حققت القوات العراقية يسندها أبناء العشائر والحشد الشعبي تقدما في العملية التي بدأها الجيش لتحرير بلدة القرمة شمال الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش. المزيد من التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التي أعدها مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة الأنبار الزميل رعد الخشع.
بعد شن القوات العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي عملية عسكرية موسعة لاستعادة السيطرة على مدينة القرمة شمالي شرقي فلوجة، تمكنت القوات العراقية من تحرير جسر 28 نيسان. مقاتلون في الجيش العراقي أكدوا أيضا بأن القوات العراقية تحاصر الآن مركز مدينة القرمة.
هسا على جسر 28 تقاطع القرمة، وهسا حاليا منك مسيطر عليها جزيرة النباع ما نباعي سامرة، منك حدودا إلى ناظم الثرثرة تحت السيطرة.
حاليا احنا محاصرين القرمة، موجودة قطعاتنا داخل القرمة بالعمق.
وكانت القوات العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي قد شنت قبل عدة أيام عملية عسكرية موسعة لإعادة السيطرة على مدينة القرمة شمالي شرقي مدينة الفلوجة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع محافظة الأنبار.
نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر. قتل 5 أشخاص اليوم الجمعة في غارة جوية شنتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن على مدينة صنعاء القديمة. وشجبت منظمة اليونسكو الغارة على مدينة صنعاء القديمة بوصفها من المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ودعت اليونسكو الأطراف المتحاربة إلى احترام تراث اليمن. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسعفين وشهود عيان قوله إن الغارة أسفرت عن تدمير 3 منازل في حي القاسم القديم ومقتل 5 أشخاص بينهم امرأة وطفل. من جهة أخرى قال التحالف الذي تقوده السعودية إن مدنيين قتلا في مسجد أثناء صلاة الجمعة بصاروخ أطلق من اليمن على مدينة حدودية سعودية. وذكر المتحدث باسم التحالف العميد أحمد عسيري لوكالة فرانس بريس للأنباء أن الصاروخ أطلق على مدينة نجران وقت صلاة الجمعة، وأسفر إطلاقه عن إلحاق أضرار بالمسجد ومقتل 2 من المدنيين. أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن رجال ميليشيات ليبية سيطروا على مبنى القنصلية التونسية في طرابلس اليوم الجمعة واحتجزوا 10 من موظفيها في المبنى. وأصدرت الوزارة بيانا استنكرت فيه اقتحام مجموعة مسلحة مكاتب القنصلية التونسية في طرابلس واحتجاز 10 من موظفي البعثة. وشجبت الوزارة ما وصفته بالانتهاك الصارخ لسيادة تونس والأعراف الدولية والدبلوماسية. من جهة أخرى قتل 7 أشخاص رميا بالرصاص اليوم خلال احتجاج ضد تنظيم داعش في مدينة درنة شرقية ليبيا حسب ما أفاد بذلك السكان المحليون. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن السكان قولهم إن المحتجين كانوا متوجهين نحو قاعدة داعش الرئيسية في درنة عندما أطلق مسلحون النار منها على الحشد، وأضافوا أن نحو 30 آخرين قد أصيبوا بجراح. وسعت القوات الحكومية السورية ومسلحي حزب الله اللبناني من سيطرتهم في جبال القلمون بريف دمشق الشمالي، فيما كثفت قوات المعارضة من هجومها على مطار الثعل العسكري في السويداء. المزيد من التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التي عدها مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية دمشق الزميل خليل حسين.
وسعت القوات الحكومية السورية ومسلحي حزب الله اللبناني مناطق سيطرتها في جبال القلمون بريف دمشق الشمالي، والمعارضة تكثف هجومها على مطار الثعل العسكري في السويداء. وقال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش والمقاومة اللبنانية وسعت من مناطق سيطرتها في منطقة القلمون بعد إحكامها السيطرة بشكل كامل اليوم على مناطق في بلدة الجراجير على الحدود اللبنانية. وهذه السيطرة تحققت بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من وصفهم بالإرهابيين بين قتيل ونصاب وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد. وفي جنوب سوريا تستمر المواجهات بين القوات الحكومية السورية المتمركزة في مطار الثعل العسكري غرب محافظة السويداء وفصائل المعارضة التي تحاول منذ يومين السيطرة على المطار وبعض المواقع العسكرية المحيطة به. ونقلت مصادر إعلامية معارضة أن قوات المعارضة كثفت من قصفها لمطار الثعل براجمات الصواريخ والصواريخ الحرارية وقذائف الهاون. في محافظة حلب شنت فصائل المعارضة هجوما واسعا على تنظيم الدولة الإسلامية في الريف الشمالي بحلب لاستعادة السيطرة على القرى التي سيطر عليها التنظيم في هجومه الأخير. شمالا قالت مصادر محلية ذات العراق الحر في محافظة الرقة أن تنظيم الدولة فجر سيارتين مفخختين قرب بلدة سلوك في الريف الشمالي سقط خلالها قتلى وجرحى من القوات المشتركة المكون من فصائل الجيش الحر ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردي. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أكدت وحدات حماية الشعب الكردي اليوم الجمعة مقتل مواطن أمريكي كان يحارب في صفوفها ضد تنظيم داعش في منطقة كوباني شمال سوريا. وقتل كيث برونفيلد في الثالث من حزيران في خلال عملية استعادة لإحدى القرى في منطقة كوباني حسب بيان لوحدات حماية الشعب الكردي. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
مستمعين الكرام، بعد نشرة الأخبار تواصل إذاعة العراق الحر بث برامجها على الهواء بمتابعات تتناول آخر التطورات على الساحة العراقية مع تقارير المراسلين من بغداد والمحافظات في تغطية نطمح أن تكون وافية للقضايا التي تهم المواطنين، سواء أكان منها ما يتعلق بالخدمات أو ما يستأثر باهتمامهم من أحداث، لا سيما وأن العراق يعيش اليوم ظروفا استثنائية تثير قلق العراقيين على مصير بلدهم بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو القومية. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملفي من الميادين وعراق متحول، منها آخر المستجدات في الأنبار وقتال تنظيم داعش وتمكن القوات العراقية من التقدم في قضاء الجرمة. ورئاسة أقليم كردستان ترفض الإجابة على الأسئلة النيابية الموجهة بشأن سقوط الموصل بدعوى أنها ملغومة واستفزازية ولا تمت بصلة إلى الأسباب الحقيقية. وإقالة قائد شرطة ميسان بدعوى عدم الأهلية لعجزه من السيطرة على الصراعات العشائرية والوضع الأمني. وشكاوى المواطنين في ديالى من استمرار غلق الشوارع والأزقة لأسباب أمنية دون جدوى. وفي أربيل انطلاق حملة هاشتاك متحدون مع حماية التراث للتضامن مع الشعب العراقي في حماية تراثه. وسوق السنك في بغداد ومستلزمات الحدائق والمشاتل لسكان العاصمة. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج المشهد الرياضي لفارس عمر.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار حيث تمكنت القوات العراقية من تحرير عدة مناطق في قضاء الجرمة وهي تحاصر حاليا مركز المدينة. التفاصيل من رعد الخاشع.
بعد شن القوات العراقية المدعومة بمقاتلي العشار وقوات الحشد الشعبي عملية عسكرية موسعة لاستعادة السيطرة على مدينة الجرمة شمالي شرقي الفلوجة وتحريرها من قبضة عناصر تنظيم داعش، تمكنت القوات العراقية من تحرير جسر 28 نيسان امتدادا إلى المناطق المحاذية لجزيرة النباعي وقضاء سامراء وصولا إلى ناظم الثرثار. مقاتلون في الجيش العراقي أكدوا أيضا بأن القوات العراقية تحاصر الآن مركز مدينة القرمة، وهناك قطعات عسكرية متواجدة حاليا في داخل المدينة.
هسه على جسر 28 تقاطع القرمة، وهسه حاليا جزء منك مسيطر عليها جزيرة النباع ما نباعي سامراء، منك حدودا الى ناظم الثرثار تحت السيطرة.
حاليا احنا محاصرين القرمة وان شاء الله منتصرين بعون الله. نعم موجودة قطعاتنا داخل القرمة بالعمق، ويعني قريبين من الولاية مالت القرمة.
قائد صحوة عشائر القرمة الشيخ سعدون الخنفر أكد سيطرة القوات الأمنية العراقية على عدة مناطق واقعة في جزيرة القرمة شمالي شرقي الفلوجة، مشيرا إلى محاصرة القوات الأمنية مركز المدينة من جميع الجوانب.
تم تحرير الجزيرة بالكامل، مناطق النباعي والقرعة والطراح والسبعة، والآن قطعاتنا تمسك الأرض في هذه الجزيرة. القرمة ظل المركز سوى 5% من ناحية القرمة، والآن مسيطر عليها من كافة المحاور.
وكانت القوات العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي قد شنت قبل عدة أيام عملية عسكرية موسعة لإعادة السيطرة على مدينة القرمة شمالي شرقي مدينة الفلوجة وتحريرها من قبضة مسلحي تنظيم داعش. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين، ونتوجه من الأنبار إلى كردستان ورد رئاسة إقليم كردستان على الأسئلة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل في الذكرى الأولى، حيث رفضت الإجابة عليها بدعوى أنها ملغومة واستفزازية وتبتعد عن الأسباب الحقيقية، وأن الرئاسة أبلغت رئيس مجلس الوزراء في حينه القائد العام للقوات المسلحة نور المالكي بالمخاطر، وأبدأ استعداده للدفاع عن الموصل قبل السقوط وتحريرها من قبل بيشمرق بعد ذلك، إلا أن المالكي رفض العرضين حسب متحدث باسم الرئاسة. التفاصيل من عبد الحميد زباري.
اعتبرت رئاسة إقليم كردستان العراق الأسئلة التي وجهتها اللجنة التحقيقية النيابية في مجلس النواب العراقي والخاصة بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في حزيران 2014 إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بأنها استفزازية ولن يرد عليها. وسقطت مدينة الموصل في 9 من حزيران من العام الماضي بيد التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش بعد الانهيار الذي حصل للجيش العراقي في المدينة. وذكر بيان لرئاسة الإقليم إن اللجنة وجهت مجموعة من الأسئلة إلى رئيس الإقليم، وبعد الاطلاع عليها ودراسة مضمونها ظهر بأنها أسئلة ملغومة وفيها الكثير من الريبة والاتهامات الضمنية التي تواري وتبتعد تماما عن الأسباب الحقيقية لسقوط المدينة ولا تتوفر فيها الصراحة والشفافية، ولذلك لا يرون إنها تخصهم وليسوا معنيين بها حسب ما جاء في البيان. كما ورد في بيان رئاسة الإقليم، كان يفترض أن تكون الأسئلة موجهة لمن منع التعاون مع قوات البيشمركة بل ومنع تدخلها ضد داعش قبل وبعد سقوط الموصل، وإلى القادة العسكريين الذين فروا من الموصل وسلموا المدينة وأسلحتها إلى داعش. وتعليقا على عدم الرد على أسئلة اللجنة التحقيقية النيابية لمجلس النواب العراقي، قال كفاح محمود المستشار الإعلامي في رئاسة إقليم كردستان لإذاعة العراق الحر إن عدم الرد على هذه الأسئلة جاء لأسباب عديدة، وأضاف:
أنا أعتقد معظم الأسئلة التي تم توجيهها إلى رئاسة الإقليم لم تكن شفافة ولم تكن صريحة وبحثت عن الحقائق بشكل يؤكد بأنه من كتبها ربما لا أقول ظالع، ولكن كان يقصد بتوجيه الاتهامات لغير المسؤولين الحقيقيين عن جريمة احتلال الموصل.
وأشار المستشار الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان إن القيادة العراقية لم تهتم بالتحذيرات التي وجهت إليهم من قبل رئيس الإقليم عن وجود معلومات بزيادة تحركات عناصر تنظيم داعش في أطراف المدينة، وأضاف قائلا:
لم تكن هناك قوات بيشمركة في مركز مدينة الموصل ويعرف القائد العام في حينها سيد نوري المالكي هذه الحقيقة. الحقيقة المشهودة هي أن رئيس الإقليم قبل سقوط الموصل بعدة أشهر أخبر القائد العام للقوات المسلحة بأن هناك خطر ينمو حول الموصل ربما سيؤدي إلى سقوط الموصل بيد الإرهابيين، إلا أنهم لم يلتفتوا إلى هذا التنبيه وهمشوا. أضف إلى ذلك قبل سقوط الموصل بعدة أيام أيضا تم تنبيههم بأن هناك تحركات غريبة وأن قوات البيشمركة على استعداد كامل تعاون مع القوات الاتحادية لدرء الخطر عن الموصل، إلا أنهم لم يدعنوا بل ولم يهتموا بهذا الشيء.
فيما يرى المراقبون إن توجيه مثل هذه الأسئلة إلى رئيس الأقليم تأتي في إطار الموقف المحرج الذي وقعت فيه الحكومة العراقية بعد انهيار المؤسسة العسكرية ووقوع آلاف الأطنان من الأسلحة بيد تنظيم داعش بعد سقوط الموصل. وبهذا الصدد يقول المحلل السياسي والكاتب الكردي عبد الغني علي يحيى لإذاعة العراق الحر:
كل الاتهامات الآن توجه بشكل غير مباشر إلى السيد نوري المالكي في مسألة سقوط الموصل، حيث كان المالكي آنذاك أي في عام 2014 أي قبل سقوط الموصل قائدا عاما للقوات المسلحة العراقية. نعم. لذلك ليس صحيحا اتهام مراتب دنيا بسقوط الموصل وتبرئة المالكي من ذلك الاتهام. وأرى أن توجيه أسئلة إلى الرئيس مسعود البارزاني إجابتي عليها مجرد استفزاز لا أكثر للأقليم.
إلى هنا انتهى تعليق الكاتب والمحلل السياسي الكردي عبد الغني علي يحيى. كان معكم من أربيل عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيدتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نذكركم بأنه يمكن التواصل معنا على الهاتف رقم 770-44-25-770 من خلال ترك رسالة صوتية أو مكتوبة مباشرة على هاتف برنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من كل يوم اثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر والمساهمة فيها بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. هذه بعض من رسائلكم الإلكترونية. المستمع الكريم أبو نجم يقول: أبو عجيل حي من أحياء تكريت لا توجد فيه إسالة ماء كافية وأغلبها معطلة ومهجورة وشوارعها رديئة ومدارسها قليلة، لا توجد بلدية. يقول أغلب قرها تعاني من عدم توفر المياه والنساء تنقل الماء على ظهور الحمير. يقول هذا الكلام قبل النزوح، ماذا جرى لهذه المنطقة بعد النزوح؟ يقول نطلب من السيد حيدر العبادي ومحافظ صلاح الدين العمل من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية في البو عجيل. المستمع الكريم أحمد الكيالي من ديالى يقول بأنه شاعر لكنه لا يملك هوية تدل على ذلك، في حين حتى أصحاب البسطيات لديهم هوية من البلدية، إلا أن الشعراء ليست لديهم هويات تشير إلى مهنتهم و كفاءتهم. ويقول المستمع الكريم أحمد الكيالي بأن لديه قصيدة بالفصحى نتمنى أن يبعث بها بصوته عبر تليفون إذاعة العراق الحر، كما أسلفنا الرقم الذي هو 770-44-25-770. المستمع الكريم حيدر منتسب في قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين يشكو الأوضاع في القاعدة ويتمنى أن تقوم لجنة تفتيش من وزارة الدفاع بزيارة هذه القاعدة والتحقق من الأوضاع فيها.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي، سأتي بعد الفاصل نستمع إلى مزيد من التقارير ضمن ملف من الميادين.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف من الميادين من جديد، ونتوجه من الأنبار غربا وكردستان في الشمال إلى ميسان في الجنوب، حيث أقال مجلس المحافظة قائد الشرطة بدعوى عدم أهليته بل فشله في فض النزاعات العشائرية. التفاصيل من سلام ظافر.
أعلن مجلس محافظة ميسان عن اتخاذ قرار يقضي بإقالة مدير شرطة المحافظة اللواء الركن محمد الزبيدي. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة سرحان الغالبي في حديث مع إذاعة العراق الحر أن هناك أسبابا عدة دعت المجلس لاتخاذ القرار، منها الخروقات الأمنية المتكررة وعدم اتخاذ الإجراءات في فض النزاعات العشائرية فضلا عن ضعف الإدارة.
الشرطة ما قاعد تأخذ دورها في المحافظة، طبعا يتحمل المسؤولية الكاملة مدير شرطة المحافظة. مجلس محافظة قال مدير الشرطة الأسباب كثيرة، هناك خروقات أمنية تحصل بالمحافظة، هناك نزاعات العشائرية الحاصلة بالمحافظة مستمرة ودون جدوى، بلغنا مدير الشرطة يتخذ الإجراءات القانونية بحق هذول المخالفين والنزاعات العشائرية لكن دون جدوى، تخبط بالوضع الإداري بالمديرية الشرطة، وبالتالي كلها عوامل توفرت لإقالة مدير شرطة محافظة ميسان.
وأضاف الغالبي أن مجلس المحافظة فتح باب الترشيح حمام الراغبين بتولي منصب مدير الشرطة من أبناء المحافظة حصرا، منوها إلى أن الاختيار سيكون بناء على الكفاءة التي يتحلى بها المرشح في إدارة الملف الأمني بعيدا عن المحاصصة الحزبية.
مجلس محافظة ميسان نكون من هو الكفو، فتحنا باب الترشيح وباب الترشيح متوفر، السيفيات تجينا ندرس السيفيات اللي هو يصلح أن يكون قائد شرطة بالمحافظة ويخدم المحافظة حصرا بالمحافظة والمحافظة بها كفاءات وبها قدرات، وبالتالي ما نحسب هذا على محاصصات، وإنما الكفو منه يقدر يدير الملف الأمني نعرفه وندرس وضعه، بالتالي هو إن شاء الله يستلم الملف الأمني بالمحافظة.
من جانبه أكد نائب محافظ ميسان شاسب كاظم أن من أهم الأسباب التي دعت إلى إقالة مدير الشرطة تتمثل بضعف إدارة الملف الأمني بعد تفاقم النزاعات العشائرية في المحافظة.
كان وجهة نظر مجلس المحافظة هو ركة أو ضعف الملف الأمني بهذا الصدد بسبب تفاقم الوضع العشائري في الفترة الأخيرة وتفاقم الكثير من المشاكل التي حدثت أخيرا.
وأشار كاظم إلى أن المجلس أوصى بتكليف محافظ ميسان أو من يوليه لإدارة مديرية الشرطة إلى أن يتم اختيار مديرا جديدا من الضباط المرشحين.
توصية مجلس محافظة ميسان كانت واضحة، أنه توصية إلى السيد المحافظ ميسان أو من يوليه السيد المحافظ بإدارة الملف الأمني بهذا الخصوص. قرار أيضا كان واضحا بفتح باب الترشيح ولمدة أسبوع حتى تكون المحافظة قادرة على اختيار أحد الأشخاص الأمنيين في إدارة ملف المحافظة.
هذا ولم يتسنى لنا الحصول على رد من مدير شرطة ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي بعد قرار الإقالة الذي اتخذه مجلس محافظة ميسان. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
سيداتي سادتي، ومن ميسان إلى ديالة وملف من الميادين والشأن الأمني، حيث يشكو مواطنون من استمرار قطع الطرق والأزقة بدعوى حفظ الأمن، إلا أن ذلك لم يساهم في تحقيق هذا الهدف بل كانت نتائجه عكسية على الواقع المعيشي لهم. التفاصيل من سامي عياش.
منذ ما يقرب من 5 سنوات لا تزال معظم أحياء مدينة بعقوبة تعيش تحت وطأة إجراءات أمنية مشددة، أسوار كونكريتية تحيط بالأحياء وتفصل بين حي وآخر، ومدخل ومخرج واحد لكل حي. تزدحم السيارات يوميا على مداخل ومخارج الأحياء، وهو أمر يشكو منه الكثير من المواطنين.
والله تأثر هواي بصراحة، يعني من الازدحام والانتظار والانتظار تفتر الله ترجع بنفس المكان وتأخذ هويتك تنطير.
طبعا هم الازدحام ازدحام يصير مو طبيعي. والجو حار أو حلوة.
ويقول المواطن حسن جاسم وهو من سكنة مدينة بعقوبة أن غلق الأحياء بالجدر الكونكريتية وفصل حي عن الآخر لم يترك أثرا إيجابيا على الوضع الأمني.
بداية الدوام يصير الزحام كلش قوي، وبنهاية الدوام يصير الزحام كلش قوي
على مداخل
لأن هي كل منطقة مدخل، يعني هسه عندك مثلا التحرير مدخل مالت المعهد الفني الصبح يصير عليه هيك الزحامات كلش قوية، عندك مالت القاطون مدخل واحد، مالت الحي مالت المفرق مدخل واحد، البوابات كلها مسددة، فماكو شيء زين بتاتا، يعني كله من سيء إلى أسوأ من سيء إلى أسوأ.
صحيح.
والوضع الأمني هو نفس الوضع الأمني، يعني ماكو شيء تغير، مثل حتى تقول سدوا الشارع الوضع الأمني تحسن، أشو هي نفس النوبل عكس من سيء إلى أسوأ، يعني إذا سوء. وإحنا بالنسبة أن من ننطب منطقة من نصر بها انفجار لا سامح الله إحنا نتأذى، إيش جابك وإيش طببك يابان، غير بيت عبري ورد أطلع عطيني هويتك يجيب قسمك حاسب احتمال يحزك احتمال يعطي، يعني إن شاء الله مو حلوة والله بتاتا. أي.
أما المواطنة سجاء أحمد فقالت إن أحياء مدينة بعقوبة تحولت إلى أشبه ما يكون بالسجون والمعتقلات على حد قولها.
أحياء مدينة بعقوبة صارت عبارة عن كل حي عبارة عن سجن، يعني أنت ما تدخل حي إذا تنقل أثاث أو تنقل مواد إنشائية من رمل أو حصو أو بلوك إلا بموافقات طويلة عريضة، يعني من قائد شرطة قيادة عمليات، والله شنو ده تطبب في شيء بسيط، والله هاي منطقة إجراءات حيل مشددة وكلها ترهق المواطن. يعني هسه حاليا أحياء مدينة معقوبة كلها عبارة عن مسيج صبات، يعني كلها عبارة عن صار سجن صغير.
وطالبت المواطنة سجاء أحمد القيادات الأمنية بإيجاد خطط وإجراءات بديلة لا ترهق المواطن.
يا ريت بهاي الإجراءات الأمنية المشددة أكو فد نوع من الأمان، أشوف نفس الشيء سيارات مفخخة عبوات خطف، زين يعني شو فائدة هاي الإجراءات المشددة؟ يا ريت يلقون بدائل بدل ما يحملون المواطن فوق طاقته، يلقون طرق بديلة خطط أمنية ما تثقل على المواطن.
وعلى ما يبدو فإنه لا توجد إجراءات وخطط أمنية بديلة عن غلق الأحياء في مدينة بعقوبة بالحواجز الكونكريتية وحصرها بمدخل ومخرج واحد في الوقت الحاضر. من مدينة بعقوبة، سامي عياش، إذاعة العراق الحر.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة توجه 13 ضربة جوية إلى مواقع داعش ومسلحيه في العراق، وعشر ضربات في سوريا. المرجعية العليا في النجف تدعو الأجهزة الأمنية والمواطنين إلى شحذ اليقظة ضد التفجيرات والمفخخات قبل حلول شهر رمضان، وتشدد على مشاركة مواطني المناطق التي يسيطر عليها داعش في تحرير مناطقهم. مقتل 5 أشخاص في غارة جوية تشنها طائرات التحالف الذي تقوده العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن على مدينة صنعاء القديمة. واليونسكو تجذب الغارات مطالبة بحماية تراث اليمن. الحكومة السورية تقول إنها استطاعت أن تتجاوز ظروفا أسوأ من ظروفها الآن، وميدانيا تستعيد قوات الجيش النظام السوري السيطرة الكاملة على قاعدة وقعت أجزاء منها بيد قوات المعارضة في جنوب سوريا. مقتل 9 مسلحين في اشتباكات بين عناصر داعش وجماعة مجلس الشورى الإسلامية في مدينة درنة شرقي ليبيا. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين أثر انفجار عبوة ناسفة كانت مخبأة في عربة صغيرة على المعبر الحدودي الرئيسي بين باكستان وأفغانستان. الحكومة البلجيكية تقدم مشروع قانون بإلغاء جوازات سفر الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون للالتحاق بجماعات جهادية. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين، ونعود ثانية إلى أقليم كردستان، حيث أطلقت منظمة دولية معنية بشؤون الثقافة والتربية والعلوم حملة لحماية الأثار العراقية في وسائل التواصل الاجتماعي تحت الشعار هاشتاك متحدون مع التراث. التفاصيل من عبد الحميد زباري.
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو حملة في أربيل لحماية الآثار العراقية تتضمن العديد من الأنشطة الثقافية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وتحت الشعار متحدون مع التراث. وتضمنت مراسم الإعلان عن الحملة تقديم مجموعة فقرات غنائية قدمتها المغنية الكردية برواز حسين في مسرح مكشوف عند مدخل قلعة أربيل الأثرية، وفي أجواء احتفالية بمشاركة آلاف المواطنين مع حثهم على الانضمام للحملة. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال إكسل بلات مدير مكتب اليونسكو في العراق عن هذه الحملة:
We are focusing on a social media campaign which is Unite for Heritage with a hashtag.
حملة هاشتاج متحدون مع التراث هي حملة أطلقتها اليونسكو في آذار ببغداد بهدف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتحفيز الشباب لحماية التراث الثقافي في العراق والمنطقة والعالم أجمع. وهذه الحملة تتضمن مجموعة أنشطة ثقافية بالدرجة الأولى وتدعو إلى الاتحاد من أجل حماية التراث. وهناك أنشطة قدمت قدمناها في بغداد وحاليا في أربيل بمشاركة المغنية برواز حسين ومستقبلا في بعض الدول العربية. وأشار بلاد إلى أنهم يهدفون من وراء هذه الحملة حث الشعوب في المنطقة على حماية تراثهم. واضف هذا نشاط بسيط جدا والمسائل الفنية آتية، ولدينا تنسيق مع وزارة السياحة العراقية حول المسائل الأخرى بحماية التراث، ولكننا نقول للشعب هذا تراثكم ويجب أن تحموه ويجب العمل على حمايته. وحول الأضرار التي لحقت بالآثار والمناطق التراثية الواقع حاليا بيد عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش، قال مدير مكتب اليونسكو في العراق: لدينا بعض الإحصائيات ولكنها ليست رسمية، وهناك بعض الأخبار تدخل في إطار الدعاية، وحتى الآن نجد صعوبة الحصول على المعلومات الكاملة حول المناطق الأثرية الواقعة تحت سيطرة داعش وما حصل لها، كما أوضح بالقول: المناطق التي لا تخضع لسيطرة داعش هي أكثر أمانا، ولكن لا يمكن أن نقول إنها ليست تحت التهديد، لأن التهديد موجود بأنواع مختلفة. وفي الأشهر الاثنى عشر الأخيرة نحاول وبشتى الطرق وبالأخص بالمسائل الدبلوماسية أن نهتم بهذه الآثار، وسوف نستمر على هذه الخطة التي وضعت من قبلنا. انتهى التعليق. إلى ذلك أعلن نوزيت هادي محافظ أربيل عن دعمهم لهذه الحملة التي يراها ذات مردود إيجابي لحماية المناطق الأثرية والتراثية في المنطقة، وأضاف بالقول إذاعة العراق الحر:
حكومة كردستان دعمت هذا النهج وعملنا ضمن سياقات وشروط وتعليمات اليونسكو الخاص بالآثار، ومن ضمنها حققنا إنجازا كبيرا في كردستان وفي أربيل، حيث قبلت يونسكو قلعة أربيل ضمن لائحة التراث العالمي، الذي كانت في الحقيقة إنجازا كبيرا لحكومة وشعب كردستان للحفاظ على هذه القلعة التاريخية وهذا الموقع الأثري. فهذه تعبر وتنعكس عن سياسة كردستان لكيفية الاهتمام بالمواضيع الأثرية وكيفية الحفاظ والحماية عنه.
إلى هنا انتهى تعليق نوزات هادي محافظ أربيل. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، سوق السنك من الأسواق البغدادية القديمة وفيها محال متخصصة بالمواد الزراعية والمعدات الخاصة بالحدائق المنزلية والمشاتل. الزميل سعد كامل زار السوق ووفانا بهذا التقرير.
تترصف في منطقة السنك عند الباب الشرقي من بغداد عشرات المحال التجارية المتخصصة ببيع مستلزمات الزراعة من عدد ولوازم وأدوات ومبيدات وبذور. ذلك السوق العتيق الذي يعود في بداياته إلى ستينيات القرن الماضي ما زال صامدا ومحافظا على هويته الزراعية رغم تطور الزمن، وهو يقدم الخدمات الاستشارية ويلبي الاحتياجات الفنية لزبائنه ومرتاديه من مزارعين وفلاحين وأصحاب المشاتل والحقول والمهتمين بالحدائق المنزلية. بحسب مدير إحدى شركات المستلزمات الزراعية في ساحة الخلاني وسط بغداد مجيد علي:
عندنا بالسنك من 50-60 محل كلها زراعية، من أسمدة، من بذور، جميع الآلات دخلت. عندنا مثلا مكاين ثيل كهربائية، عندنا مرشات، أنواع المقصات الزراعية، خاصة مثلا أكو مقصات تقليم صغيرة وأكو مقصات كبيرة نسميها الحاشوشة بالأحرى، القصب، الأضغال. فلاح سابقا يستعملها بال منجل، فكان ينكسر ظهره من يقصه دونم، يقعد له 3 أيام 4 الحشوشة من يقصها يشتغل بها ساعة يشتغل له دونم.
وترامى تمام واجهات المحال الزراعية المتخصصة في منطقة السنك وعلى رفوفها الداخلية أنواع وأشكال من المعدات والأدوات والمكائن التي تقدم آخر تقنيات الزراعة الحديثة، ومعظمها تستخدم لإدامة حديقة المنزل بحسب أحد المختصين بالعدد الزراعية سعد جاسم رحيم.
سنة بعد سنة تزيد التنوع البضاعة تفيد حديقة البيت، خاصة الثيل والمزروعات والمقصات في أنواعها، مستلزمات الحراثة موجودة، من أصغر معدة مكان صغيرة يقدر يستخدمها أبو الحديقة يعني داخل المساحة قليلة.
شلون الإقبال عليكم؟
أصحاب الحدائق والبيوتات يعني موجودين، يجون يسوقون ويأخذون موادهم، أكو رغبة من أبو البيت حتى يطور نفسه، وبالإضافة إلى ينسى مهمومة يعني.
ووسط زحمة الفلاحين والمزارعين وأصحاب الحقول والبساتين، تسجل سوق السنك الزراعية أقبالا يوميا لافتا لمن يميل بولع لمداراة حديقة البيت وجعلها متنفسا أخضر يلجأ إليه هربا من ضغوطات الحياة، كما يقول المواطن أبو حسن من حي المنصور ببغداد.
حب الحديقة ولا نقضي بها وقت كله أداريها يعني، كأنما شون أولادي حس أكو فد روح تنطيك يعني. ظروف صعبة يعني مقيد هسه فكريا، دائما مضطرب دائما عصبي، فهي تحس بيها بالهدوء يعني.
ايش عندك بالحديقة الزراعية؟
بيها مثلا شتلات، عندنا هذا النوع الشيح اللي بيه ورد أصفر، بيها الكاميليا، بيها الجاردينيا، بيها التفيشيا هاي الإيطالية، أنواع الأبصال أماريلس كانت 50-60 بصلاية.
ومع كثرة الزبائن والمرتادين، استحدثت في سوق السنك الزراعية مكاتب استشارية تقدم النصائح العلمية والوصفات العلاجية للمهتمين بصحة حديقة المنزل، بحسب أخصائي وقاية المزروعات هناك الدكتور سعد عبد الحسن.
أكو تطور بأذواق الناس يعني بالنسبة للاهتمام بحدائقهم وصحة الحديقة إن صح التعبير. علاج الآفات الزراعية سواء كان حشرات أو أمراض نباتية، فبدأوا يجيبون نماذج يعني سعفة مصابة أو ورقة حمضيات أو قطعة نبات خضري مثلا مصاب، أشخص الحالة أعطيهم المبيد معين، يجون فرحانين يقولون الحالة اختفت خلاص يعني، قبل ما كانت موجودة.
ووثق سوق السنك الزراعية مؤخرا صورا حية عن مدى تعلق الناس بالطبيعة والجمال، وهم يبحثون عن فرص للاستقرار والهدوء في بيوتهم برفقة الأشجار والزهور في ظاهرة اجتماعية لافتة، على حد تعبير أحد العاملين في اختصاص المستلزمات الزراعية ببغداد حيدر جلال.
أنا أكو عالم يعني تحب الحدائق مش هو ماشاء يعني، ويصرف يصرف ميتة مدوخت الحديقة تمام مش هو ماشاء تحب الحدائق، عالم تجي يعني ما بتصور تجي تدور تطلع من الدوام قبل يعني ما همهم تعب ما دارة ما تعب، قبل يجون أهم شيء عندهم الحديقة يعني، يقول لك بكان ما أنا أطلع حسه بالشارع تقعد لي نص ساعة بالحديقة تسوى عند الدنيا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى المشهد الرياضي.
يا الزرغل بزري مقوش ازرغل بحنة وحنة حنة وجمالي
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي وفارس عمر.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
أسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتناول المشهد الرياضي مشاعر القلق التي تسود الوسط الرياضي عموما والجمهور الكروي بصفة خاصة بعد استقالة جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وما قد يترتب عليها من إلغاء قراراته السابقة بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية. ومن المحافظات نتابع في تقرير من محافظة القادسية الدورة التي أقامها الاتحاد المركزي لكرة القدم في الديوانية بهدف تطوير المهارات التدريبية لأندية المحافظة والنهوض بالواقع الرياضي فيها. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم. نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
أعلن اتحاد الكرة تشكيل لجنة لتنظيم مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نظيره السوري على ملعب المدينة الرياضية في البصرة. وأوضح الاتحاد أن هذه اللجنة مستقلة عن اللجنة العليا التي يرأسها وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان. ومن المقرر إقامة اللقاء الودي في 27 من حزيران الحالي. أحرز المنتخب الوطني للأشبال بكرة الطاولة المركز الثاني في بطولة مصر الدولية. وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم كاظم خزعل إن منتخب الأشبال خسر بصعوبة أمام مصر المعروفة بقوتها، واصفا المركز الثاني بأنه إنجاز فريد لم يتحقق مثله منذ زمن طويل. قرر اتحاد كرة الطاولة إقامة معسكر تدريبي خارجي لمنتخب الناشئين في البحرين استعدادا للبطولة العربية التي يستضيفها المغرب في آب المقبل. وقال رئيس الاتحاد مناف فاضل أن منتخب الناشئين سينتظم في المعسكر التدريبي خلال الفترة الممتدة من 25 حزيران إلى 14 تموز استعدادا للبطولة التي ستنطلق منافساتها في 4 آب. انتهت المباراة الودية التي خاضها المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الياباني في مدينة يوكوهاما يوم الخميس برباعية نظيفة للفريق الياباني. ونظم اللقاء الودي في إطار التحضير لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا. مزيد من الأخبار الرياضية من مراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد.
قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم معاقبة نادي زاخو بحرمانه من حضور جمهوره لخمس مباريات بسبب التصرفات الأخيرة التي رافقت مباراته مع المنتخب الوطني بمناسبة افتتاح ملعب النادي الجديد، مهددا إدارة النادي باتخاذ عقوبات أشد في حال تكرار هذه التصرفات، وقد تصل إلى نقل جميع مبارياته خارج ملعبه الموسم المقبل. من جانب آخر، أجرى فريق نادي أمانة بغداد أولى وحداته تدريبية على ملعب نادي أربيل الثاني خلال معسكره الذي يأتي تحضيرا لمنافسات دور الكرة الممتازة. وسيخوض الفريق مبارتين وديتين مع نادي دهوك يومي 13 و15 من حزيران الحالي قبيل انتهاء المعسكر. وأخيرا أخفق الرابع العراقي قرار محمد جواد بمنافسات بطولة العالم للشباب الجارية أحداثها حاليا في بولونيا بعد أن كان مرشحا للتنافس على المركزين الثاني والثالث. وأخفق قرار محمد جواد في إداء الرفعات الثلاث وظهرت عليه علامات التعب.
ضوء على قضية.
كان الجمهور الكروي يتطلع إلى إجراءات تمهد لرفع الحظر عن الملاعب العراقية حين أعلن جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا استقالته على خلفية فضيحة فساد هزت الفيفا. وأثارت استقالة بلاتر بعد أيام على إعادة انتخابه مخاوف من إلغاء قراراته السابقة بشأن رفع الحظر. وحاول مسؤولون رياضيون تحدثوا لمراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد طمأنة الجمهور الكروي بأن لا داعي للقلق. التفاصيل في التقرير التالي.
ساد القلق الوسط الرياضي والإعلامي والجماهير الرياضية بعد إعلان رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر إعلان استقالته من رئاسة الاتحاد بعد 4 أيام على انتخابه، وذلك على خلفية الضغوطات التي تعرض لها عقب كشف ملفات فساد كبيرة في البيت الفيفوية. وتلخص القلق من إلغاء قرارات سابقة اتخذها بلاتر ومنها قضية رفع الحظر عن العراق بعد إجراء المباراة الودية المرتقبة في 27 من شهر حزيران الجاري، غير أن وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان استبعد إلغاء المباراة الودية ودعا إلى عدم القلق مؤكدا أن القرار يمثل مؤسسة الفيفا وليس رئيسه، وأوضح أن الوزارة واتحاد الكرة العراقي سيحصلان على جواب إزاء هذا الأمر في الأيام القليلة القادمة.
لا تقلقون مطلقا وإن جاء شيء من هذا القبيل، طبعا أنا استبعد جدا، لكن هذا الاحتمال الواحد بيه، لو واحد بيه لو جاء احنا لازمنا نحتفظ بالاتصالات الدولية والمفاتيح المهمة اللي كنا على تواصل وياها في الفترة الماضية في انه نمضي خطوة بعد خطوة ان يلتزم العراق بمجموعة من القضايا، وايضا هم يلتزمون امامنا بهذا النوع من التقدم. ان شاء الله نشهد خلال اليومين او ثلاثة القادمة راح نحصل على جواب الاتحاد الدولي وراح نكون ان شاء الله في البصرة.
وأوضح عبطان أن الحظر المفروض على الملاعب العراقية كانت مشكلته داخلية وقد بدأ العمل بمعالجتها.
الحظر مشكلته كانت داخلية، إحنا ما كنا مستعدين ولا نعمل بشكل يوصلنا إلى رفع الحظر. أنا اليوم مشكلتي كوزير للشباب والرياضة مو مشكلتي برفع الحظر، أصلاً أعتبر إن شاء الله تحصيل حاصل نتيجة هذا الجهد الكبير اللي تقدمه كل المؤسسات الرياضية. المشكلة فيما بعد رفع الحظر، اليوم مشكلتنا في إدارة الملاعب الرياضية، في إدارة المهرجانات الرياضية، قرار الفيفا في الموافق على إقامة المباراة الودية كما تعلمون لم يكن وليد اليوم ولا وليد زيارة قام بها وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد، هي جاءت نتيجة جهد كبير قام به الإعلام الرياضي، الشخصيات الرياضية العراقية، المؤسسات المختلفة أولمبية، اتحادات، وزارة الشباب والرياضة. وتعرفون ابتدأنا من خليج 22 في المملكة العربية السعودية وبعد الجولات المستمرة كان نتيجته أنه توافق الفيفا على إقامة هذه المباراة.
إلى ذلك دعا عضو اتحاد الصحافة الرياضية يوسف فعل إلى الاستعداد الجيد لمباراة رفع الحظر التي ستقام في البصرة، كون القضية لا تتعلق بشخصية بلاتر وإنما بالاتحاد الدولي وبكونغرس الفيفا الذي سيكون هو صاحب القرار النهائي في رفع الحظر.
يعني المباراة الودية لابد أن تجري الاستعدادات بصورة مناسبة، لأن التعامل مع قضية رفع الحظر الدولي لا ترتبط بشخصية معينة في اتحاد كرة القدم الدولي بغض النظر عن وجود بلاتر أو استقالته، لأن النظام والأسس والأعراض السائدة في اتحاد كرة القدم الدولي يكون هناك كونغرس هو صاحب القرار، ولكن على أن تكون هناك المسوغات القانونية التي تدفع بمن أجل إنهاء جدلية رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية هذا القرار المجهز.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من المحافظات.
بهدف تطوير الواقع الرياضي في محافظة القادسية، قام الاتحاد المركزي لكرة القدم دورة لعدد من مدربي الأندية والفرق المحلية في إطار التحضير للدورة الآسيوية. التفاصيل في تقرير مراسل المشهد الرياضي أحمد الصباغ.
بهدف تطوير الواقع الرياضي في محافظة القادسية وتطوير مهارات المدربين لفرق وأندية المحافظة بكرة القدم، أقام الاتحاد المركزي دورة تدريبية لعدد من المدربين تمهيدا للدورة الآسيوية لفئة سي. ويقول الدكتور أسعد لازم لإذاعتنا:
أكيد هذه الدورة هي لتطوير مهارات المدربين وأغنيناهم اليوم بالمهارات، هي الدورة أولية ودورة أساسية اللي تعقبها بعدها دورة السي الآسيوية حتى يكون معتمدين من قبل الاتحاد الآسيوي. أكيد اليوم تلقوا هذا البرنامج، وإلا خلال ثلاثة أيام تلقوا خلال الهدف من الدورة هو تطوير المدربين، إضافة لبعض المعلومات، هناك جرعات من الوحدات التدريبية أيضا أخذوها في العملي، وأيضا هناك تعديلات في القانون كرة القدم ومحاضرات في الإصابات الرياضية، وهناك محاضرة أيضا في التغذية، هاي كلها يجب أن يكون بها ملم المدرب.
أما مدرب المنتخب العراقي رحيم حميد بيّن أن هذه الدورة التدريبية هي استعدادا للدورة التدريبية الآسيوية المزمع إقامتها في العراق.
هذه الدورة هي تهيئة للدورات الآسيوية اللي إن شاء الله ستقام مستقبلا بالعراق، لذلك اختصرنا من هذه الدورة الآسيوية بأربعة أيام في سبيلنا، ومن يدخل للدورة الآسيوية يكون مهيئ ويكون عنده معلومات عن ما هي الدورات الآسيوية التي تقدم للمدربين العراقيين. لذلك واحدة من الأسباب اللي دعت أنه يكون هذه الدورة مفتوحة للجميع تقريبا في جميع أنحاء العراق في سبيل معرفة المتطلبات أو التطورات الحديثة بتدريب كرة القدم.
عدد من المتدربين أعربوا عن ارتياحهم الكبير لمثل هكذا دورات تصب في مصلحة تطوير اللعبة لما أضافت به من معلومات قيمة نظرية وعملية، وهذا جانب من حديثهم.
احنا كنا في أمس الحاجة لهكذا تدريب أو لهكذا دورات تدريبية علمية، عملت مع أكثر من المدربين ما وجدت هذا العلمية، ما وجدت هذا الانفتاح العلمي بالتدريب.
هذه الدورة أضافت لنا الكثير تطوير جانب العملي والنظري، ولأن الأساتذة كفوين فالحمد لله وشكر أضافت لنا الكثير، وإحنا نتمنى التواصل في هكذا دورات خاصة محافظاتنا محتاجة لهالشيء، كدورات تطويرية أضافت أمور إيجابية للرضا الرياضة الديوانية بخصوص.
يشار إلى أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها في محافظة القادسية، وضمت أكثر من 50 مدربا لفرق وأندية المحافظة بكرة القدم. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
الرياضة في العالم.
بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عملية البحث عن بديل للرئيس المستقيل جوزيف بلاتر، وأعلن الفيفا أن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعا استثنائيا في تموز المقبل لبحث مواعيد عقد المؤتمر الذي ستجري فيه انتخابات جديدة. وكان بلاتر أعلن استقالته بعد أيام على إعادة انتخابه لولاية خامسة على خلفية فضيحة الفساد التي هزت الفيفا. تتنافس العاصمة الصينية بكين والعاصمة الكازاخية ألماتا على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022، وقدمت المدينتان ملفي ترشيحهما إلى اللجنة الأولمبية الدولية التي ستعلن المدينة الفائزة باستضافة الأولمبياد الشتوي في نهاية تموز. وأعطي ممثلو كل مدينة 45 دقيقة لاستعراض أفضليات مدينتهم. سجلت الصينية ليو هونغ رقما عالميا جديدا في سباق 20 كيلومتر مشيا للسيدات في لقاء أقيم في لا كورونيا بإسبانيا، وحطمت هونغ البالغة من العمر 28 عاما الرقم السابق المسجل باسم الروسية لينا لاشمانوفا في أولمبياد لندن 2012، قاطعة المسافة بزمن قدره ساعة وأربع وعشرون دقيقة وثمان وثلاثون ثانية. حافظ الملاكم الأمريكي فلويد مايوذر للعام الثاني على صدارته لائحة الرياضيين الأكثر دخلا في العالم بحسب تصنيف مجلة فوربس الاقتصادية الجديد. وبلغت إيرادات مايوذر خلال الأشهر الاثني عشر الماضية نحو 300 مليون دولار بفضل نزال القرن الذي خاضه أمام الفلبيني ماني باكياو في الثاني من أيار الماضي. وجاء باكياو بالمركز الثاني ب 160 مليون دولار، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الكروي ب 97 مليون دولار، ثم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ب 74 مليون دولار. واستكمل لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر قائمة الخمسة الأوائل ب 67 مليون دولار. هذا سيداتي وسادتي، نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى لقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
التاسع